قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس العاشر، صح العاشر؟ العاشر من شرح هذه الخاطرة من كتاب أبي الفرج رحمه الله تعالى، الموسوم بصيد الخاطر، والتي عنونت لها بعنوان حقيقة العلم النافع. وكنا في المرة الماضية نتكلم عن صلة ابن أشيم، ولأن ابن الجوزي رحمه الله ضرب به المثل من علماء المعاملة. علماء المعاملة أي علماء السلوك، الذين تؤخذ منهم الأخلاق، والذين يؤتسى بهم. يجري هذا الاصطلاح على لسان بعض العلماء، زي كابن الجوزي يقول علماء المعاملة، أي المعاملة مع إيه؟ مع الله سبحانه وتعالى. وكنت ذكرت خبر مقتل ابن صلة ثم مقتل صلة. هذا الخبر ورد بسياق أبسط أوسع شوية، وفيه فوائد، هذا البسط فيه بعض فوائد. يقول العلاء ابن هلال أن رجلا جاء إلى صلة فقال إني رأيت أنني آخذ شهدة وتأخذ شهدتين، لكن الشهد المعروف فقال تستشهد وأنا وابني. فلما كان يوم الترك قال صلة لابنه يا بني ارجع إلى أمك. فقال يا أبتي تريد الخير لنفسك؟ أنت عايز تأخذ الخير وترجعني أنا لأمي؟ فقال له تقدم. فتقدم فقتل بين يديه، ثم قاتل صلة حتى قتل هو الآخر رحمة الله تعالى عليه. العلماء الذي صلة تجد أخبارهم في كتب التراجم قليلة. ليه؟ لأنه لم يكن في الزمان القديم ثمة تدوين، إنما التدوين جاء متأخرا بعد ذلك. لما بدأ العلماء يكتبون الكتب، زي ابن المبارك بخراسان، وزي مثلا ابن جريج بمكة، ومالك بالمدينة، وبعدهم جاء بقى مسدد، والإمام أحمد ابن حنبل، بدأت الكتب تدون، فبدأوا يدونون أخبار هؤلاء، وإلا لو كان هناك تدوين في هذه الفترة كنا وجدنا الكلام الكثير الطيب عن هؤلاء. يقول ابن الجوزي بعدما ذكر خبر صلة قال: وأبلغ من ذا قول عمر: وددت أن أنجو كفافا لا لي ولا علي. طبعا قال أبلغ من ذا، لأن الترتيب أن يبدأ بمثل عمر ثم يثني بصلة ثم يثلث بسفيان الثوري ثم يربع بالإمام أحمد، لأن هو جابهم كده كلهم على الترتيب، بس بدأ بصلة ثم كأنه استدرك على نفسه وقال: وأبلغ من هذا، على أساسه لرفعة شأن عمر رضي الله عنه ولسابقته ولكثرة الأحاديث الصحيحة التي وردت في مناقبه رضي الله عنه، أنه قال: وددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي. قال عمر هذا الكلام في وسط حكاية مقتله التي رواها البخاري رحمه الله في كتاب مناقب الأنصار في ذكر قصة البيعة والاتفاق على عثمان. هذه قصة عمر أنا شرحتها قبل ذلك في ثماني حلقات أو في عشر حلقات، أدري يعني من سنوات طويلة، وفيها فوائد كثيرة وعبر، أنا سأقف على بعضها، لأن وددت أن أنجو منها كفافا ستستغرب جدا من هذا القول إذا عرفت حقيقة القصة ما قبلها وما بعدها. ويتضاءل المرء أمام مثل عمر في هذه الكلمة. اللي بيروي الحديث عمرو بن ميمون، وعمرو بن ميمون أدرك الجاهلية والإسلام، فهو تابعي مخضرم، وهو الذي رأى القردة الذين كانوا يرجمون القردة. والبخاري روى هذا الكلام في صحيحه في باب أيام الجاهلية. فعمرو بن ميمون يقول: كنت مع عمر بن الخطاب ليلة أصيب، وكان أرسل حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف إلى الكوفة ليأتوا بخراج الأرض، حاجة الجزية كده، أرض السواد كان بيبقى مضروب على هذه الأرض أموالا. فقال: لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق. يعني مثلا الفدان يبقى عليه مثلا 50 جنيه، شوف في كم فدان، فيجبي هذا المال وبعدين يدخله ليه؟ لبيت المال. فبيقول: لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق، لأن تحميل الأرض ما لا تطيق أنك أنت تفرض على المزارع أو على زارعها أكثر مما تنتج. والكلام ده كان قديما، يمكن كتير منكم ما لحقش الموضوع ده، أنك أنت في أرض الرز لازم تورد للجمعية 2 طن، ده إلزام، والحكومة آنذاك كانت محددة سعر الطن، بيكون مثلا يعني في ذلك الوقت سعر الطن 150 جنيه يكون بيباع في الخارج ب 200 جنيه هو يلزمك أن تورد للجمعية الزراعية 2 طن عن الفدان. طب افترض الفدان بتاعي جاب 1.5 طن، أو ما اشتري نص طن من السوق السوداء بالغالي وبيعه للجمعية بالرخيص، طب أنا وولادي ناكل ايه؟ قالوا: كلوا جاتوه. مش لاقي الرز؟ مش الملكة أيامها قالت كده؟ العالم دول بيتظاهروا ليه؟ قال: لا مش لاقيين عيش. قالت: ما يجلوا جاتوه. وإيه الموضوع كده؟ قال: يبقى إذن دول حملوا الأرض ما لا تطيق. ليه؟ لأن بالغلا والكوى اشتريت النص الطن وورطته بالرخيص، وفي الاخر لازم اشتري قوتي انا واولادي بالغالي برضه. فعمر بن الخطاب بيطمئن ان حذيفه بن اليمان وعثمان بن حيث لم يحمل الارض اكثر من حقها عشان ما يظلمش الايه، حتى لا يظلم صاحبه. قال بل حملناها ما هي له مطيقة. قال انظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. فقال ما فيها فضل كبير فضل. قال عمر لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. كان هيعملهم إيه مرتب من بيت المال. فما أتت عليه رابعة إلا أصيب. في صحيح مسلم قال عمر رأيت كأن ديكا نقرني وما أرى إلا هذا بين يدي أجلي. لأن نقرة الديك في المنام تفسر بالموت أو تفسر بمصيبة، واخد بالك؟ أو استخزاء، يعني حاجة إيه؟ حاجة لا تبشر، يعني زي ما حصل للفضل بن كين مع محمد بن بشر العبدي لما مات مسعر ابن كدام. مسعر ابن كدام من طبقة الأعمش، بس مسعر بقى حفظه لما سئل عنه أبو حاتم الرازي قال مسعر المصحف. يعني شفت تزكية أكثر من كده؟ حفظه مصحف. ومين اللي بيقول الكلام ده؟ أبو حاتم الرازي اللي لو حد فلت من تحت إيده تبقى أمه دعيان. أبو حاتم الرازي جراح، جراح يعني يجرح بالغلطة والاثنين، ما بفوتش حاجة خالص. فإذا أثنى أبو حاتم على رجل فشد به يديك، ساتش حد إذا أبو حاتم الرازي إلا ما يعرض للبشر، يعني يكون أبو حاتم الرازي أثنى عليه هو لا يستحق الثناء برضه، ما فيش واحد كلامه على طول دايما لازم يبقى صح. لكن في الغالب إذا أثنى على رجل خلاص يبقى لا يوثق إلا صحيح الحديث. فلما مات مسعر محمد بن بشر عبدي كان مختصا بمسعر، أعد له على طول ياخد منه الأحاديث ويحفظ والكلام ده. فكان عنده عن مسعر 1000 حديث. فبعد ما مات وهم في جنازة مسعر، أبو عاصم النبيل استشرف كده ورفع رقبته لفوق، وكان هو كمان أحد المختصين بمسعر، يعني قال اليوم تجيئونني فتسألونني عن حديث مسعر. ما هو مسعر مات، أنا البوابة بتاعته بقى، لا عايز ياخذ أي حديث عن مسعر يجي لي أنا. وهم عند القبر بيدفنوا مسعر، تمام؟ قال الكلمتين دول، قام طلع له محمد بن بشر العبد قال كم تحفظ عن مسعر؟ قال له 1000 حديث. قال الفضل بن دكين، مش أبو عاصم النبيل، أبو نعيم الفضل بن دكين، قال فأغرب علي 70 حديثا لمسعر ما سمعتها قط. هو اللي عايز حديث مسعر يجي لنا، طلع له واحد من الزحمة كده فجاب له 70 حديثا هو نفسه ما سمعش بها خالص. الشاهد قال أبو نعيم فقمت مستخزيا كأنما ديك نقرني. مش بقولك نقرة الديك بموتها يعني، وعمر بيقول اهو رأيت كأن ديكا نقرني وما أراه إلا بين يدي إيه؟ أجل. فهو بيقول لك فقمت مستخزيا كأنما ديك نقرني، يعني نقرة الديك إيه؟ يعني في تأويلها لا تؤول تأويلا حسنا يعني. ففي اليوم ده قال ما كان بيني وبين عمر إلا ابن عباس. في بعض الطرق إن عمرو بن ميمون كان في الصف الثاني مش في الأولاني، الصف الثاني اللي وراء عمر على طول. قال فسوى الناس، وكان لا يصلي إلا إذا سوى الناس، إذا لا واحد طالع شوية مش عارف يضربه بالدرة يعدله بالدرة، تمام. وتسوية الصفوف دائما تكون من العقب مش من القدم مش من الصوابع، يعني لو واحد رجله طول كده وواحد رجله طول كده وعايزين يستووا هما الاثنين، يستووا ايه؟ بالعقب ولا يستووا بالصوابع؟ بالعقب. ليه؟ لان احنا ظهورنا كلها متساويه، لكن كرش كل واحد على حسب حجمه بقى، ها كل برغوت على قد دمه زي ما بيقولوا في المثل يعني. فعايز تسوي الصف لان كنت اشوف يعني اخواننا اللي بيصلوا ايه يوم يقول واحد اطلع قدام عشان الصوابع ايه تبقى جنب بعضها، فتلاقي الصف مش مستوي. فعمر الخطاب كان من عادته ان هو ايه يسوي الصف وبعدين يرسل واحد كمان يكمل بقية الايه الصفوف، حتى اذا لم يرى خللا تقدم فكبر، وكان يقرأ بيوسف او النحل في الركعة الاولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر حتى قال قتلني الكلب أو أكلني الكلب، اللي هو أبو الولى المجوسي. كان المغيرة ابن شعبة أتى به إلى المدينة وأرسل عمر إلى أرسل المغيرة إلى عمر في بعض طرق الحديث الأخرى خارج البخاري، قال له في واحد نجار ونقاش وحداد ويعمل أعمالا كثيرة وإحنا عايزين نجيبه وسينفع المسلمين. عمر الخطاب كان من مذهبه ألا تكثر العلوج بالمدينة. العلوج ده اللي هم إيه رجال العجم يعني، تمام. كان من رأيه إن المدينة ما يبقاش فيها إيه علوج، لكن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه كان يحب أن يأتي بهؤلاء العلوج. ليه؟ دراعه تخن كده وشغله بقى وبتاعه الكلام ده، وكان بياخد خراج على كل علج، تمام. ويمكن العلوج دي انت سمعتها كتير قوي أيام غزو العراق مش كده؟ الصحاف وزير الإعلام ده يقول لك وجاء العلوج وضربوا بغداد ومشى العلوج والكلام ده. هو بعد ما طبعا بغداد احتلت راح الامارات فتح مستشفى للعلوج الطبيعي. فهم يطلق عليه الاعاجم يعني، يقال عليه. فالعباس كان بيحب كده، عمر ما كانش بيحب كده بس ما بيمنعش خلاص طالما ملتزم بالكلام. فابو الولوة المجوسي غلام المغيره كان المغيره حاطط عليه 4 دراهم في اليوم، ما هو حداد ونقاش ونجار فمعاها أكثر من صنعة فبالتالي بيكسب كتير، فحط عليه 4 دراهم قال له كل يوم اشتغل براحتك واكسب زي ما انت عايز، بس انت لازم تجيب لي في اليوم ايه 4 دراهم. استكثرها ابو لؤلؤة المجوس ده وراح لعمر يشتكي، قال ان هذا كثير علي. فعمر قال انك صاحب صنعة ومعك اكثر من صنعة والكلام ده، وهذا ليس بكثير. وفي نية عمر ان يأمر المغيرة ان يضع عنه شيئا من هذا الخراج، يخليه مثلا 3 دراهم ولا حاجة. فابو لؤلؤة بيقول لعمر او عمر بيقول له اني تحدثت انك تصنع ايه رحى، قال نعم رحى اللي بتدور بالريح، ودي طبعا كانت عجبة بالنسبة لي ذلك الزمان يعني. فقال له ايه طيب اصنع لي رحى، قال له لأصنعن لك رحى يتحدث بها أهل المشرق والمغرب. فقال عمر توعدني العبد، فهمها على طول، قال لك ده بيهددني ايه لأصنعن لك رحى يتحدث بها أهل المشرق والمغرب، وعمر الخطاب بتاع الكلام ده هيجيب الراحة يعلقها ويجيب الناس السياح يتفرجوا عليها ويروحوا يرجعوا. فهم أن هذا الغلام يهدده بأن يؤذيه، وكان أمير المؤمنين لم يتخذ أي إجراءات استثنائية ولا قبض عليه من باب الاحتياط ولا توسيع دائرة الاشتباه ولا القصص اللي بتحصل دي خالص، إنما ترك ليه؟ ترك المسألة. فهو بعد ما كبر ما هو إلا إيه؟ إنه كبر وبتاع وبدأ يدخل في الصلاة، العلج إيه؟ ضربه بسكين ذات طرفين، مش سكين بنصل واحد، بنصلين، بحيث لما يضرب يبقى الضربة تصيب مكانين. فلما عمر قال قتلاني الكلب أو أكلاني الكلب، حصل نوع من الهرج في المسجد. يقول عمرو بن ميمون: أما الذين يلون عمر فرأوا الذي رأيت، وأما الذين في نواحي المسجد ففقدوا صوت عمر، مش سمعين صوته، فجعلوا يقولون سبحان الله سبحان الله. فأخذ عمر بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه للصلاة، وصلى عمر وجرحه ينزف، لكنه لم يستطع أن يتم الصلاة. لما وصل البيت صلى الصلاة، لما قال أصلى الناس قالوا نعم يا أمير المؤمنين، فدعا بوضوء فتوضأ وصلى بركعتين خفيفتين، أظن قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. بعد ما طعن أبو الولى المجوسي عمر بن الخطاب عايز يخرج، فهو خارج عمال يضرب يمين وشمال، فطعن 13 رجلا مات منهم 7. فواحد من المسلمين أول ما شافه كده فقام ألقى عليه برنوسا، زي ما يكون مثلا عباية بتاع حدف على وشه علشان ما يشوفش وبعدين يركبوه بقى. فلما رأى العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، دبح نفسه أنه مأخوذ، واحتمل عمر بن الخطاب وكأن الناس ما أصيبوا بمصيبة قبل ذلك. فمن قائل لا بأس، ومن قائل أخاف عليه، كل واحد بيبقى إيه؟ بيبقى وجهة نظر يعني. قال عمر: يا ابن عباس، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكسر العلوج في المدينة، هذه النتيجة. فقال له ابن عباس: لو شئت فعلنا وفعلنا، أتلناهم كلهم. قال له: كذبت، بعدما صلوا صلاتكم وحجوا حجكم، يشير إلى أن دم المسلم صار معصوما، ما هو العلج ده أسلم، ما هو ما فيش حد في مكة والمدينة ممكن يبقى كافر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا ليه؟ أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، ولا يجتمع في جزيرة العرب دينان، فمكة والمدينة لا يدخلها كافر أبدا. وزي كنت في طريق لمكة والمدينة تلاقي طريق يقول لك إيه؟ غير المسلمين، طريق غير المسلمين. فبعد ما هذا العلج أسلم خلاص ما عادش تقدر تقتله، لأنه صار معصوم الدم زي زيك، إلا أن يأتي بما يوجب إهدار دمه من حد أو إلى آخره يعني. قال ابن عباس: انظر من قتلك. فجال في الناس جولة وقال: غلام المغيرة. قال الصنع، اللي هو معاه الصانع يعني، معاه أكثر من صنع. قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. لسه بيسألني أحط الخراج عنه والمغيرة؟ لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي، وفي رواية منيتي، برجل يدعي الإسلام، وفي رواية برجل سجد لله سجدة. جابوا الطبيب قال له: اشرب نبيذ. عارفين النبيذ؟ غامق. فخرج من جرحه فلم يتبينوا أهذا نبيذ أم دم، والدم بينزل. والنبيذ اللي كانوا يشربوه مش النبيذ اللي كان في الكوفة في الأزمنة المتأخرة، لا، أصل النبيذ عبارة عن تمرات تنبذ، أي تلقى في الماء ليأخذ الماء من حلاوة التمرة، يبقى يعني مية إيه؟ فيها بعض حلاوة، ده هو النبيذ. لما تقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له، وبعدين تقرأ إن علماء الحجاز حرموا النبيذ الذي يشربه أهل الكوفة، ما تصورش بقى النبيذ اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه كانوا يشربوه زي النبيذ اللي هو كان في متأخري أهل الكوفة. فعلشان يتأكدوا المسألة دي سقوه لبنا فخرج اللبن من جرحه، فعلم أنه ميت، فقال أوصي يا أمير المؤمنين، قل وصيتك بقى. أول حاجة كانت تهم عمر أن يدفن بجانب صاحبيه، يعني لما بعت ابنه عبد الله بن عمر وقال له يا بني الأول انظر كم علي من الدين فاقضه من مالي، فإن عجزت فاقضه من بني عدي ولا تعدهم إلى غيرهم. الدين اللي كان على عمر كان 86,000. طب عمر الخطاب ده يعني عليه الدين ده ازاي؟ كان يضيف الضيفان وكان يواسي والكلام ده من جيبه، ما كان يرضى اطلاقا ان يمد يده على شيء من بيت المال، لو اراد ان يتوسع في شيء يبقى مش من بيت المال، انما كان يضرب المثل بنفسه مع بيت المال بالوصي اليتيم، إن وجد استغنى وإن أكل أكل بالمعروف، وتشديد عمر على نفسه معروف، ما رأينا مثل عمر لا قبله ولا بعده بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولايته كانت 2 سنة و8 أشهر وانشغل بقتال المرتدين والعرب والآخر، لكن عمر الخطاب طالت مدة ولايته فدون الدواوين وجيش الجيوش وفتح الفتوحات والكلام ده، وفعل أشياء لم يفعلها أحد قبله، والذي جاء نسج بعد ذلك على منول. فأول حاجة قال له الدين، لأن الدين لو أنت 10/10 وعليك دين تحبس، تحبس بدينك حتى يقضيه أحد الناس، ولا بد من جدية القضاء. احنا بنشوف في الجنازات السنوات المتأخرة وقبل ما يصلوا عليه يا جماعة أنا فلان الفلاني عنواني كذا، إذا كان على الميت أي دين فأنا مسؤول إن أنا أسد عن الميت هذا الدين. تمام؟ السؤال، هل بهذا القول ينتقل الدين عن الميت إلى الذي صرح بأن اتبعت عليه ولا لا؟ طيب نقول حديث، نذكر حديثا، يعني نقول حديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته إذا جاءت جنازة يسأل عليه دين، فإن قالوا نعم يقول صلوا على صاحبكم، إن قالوا لا يصلي عليه. فجاء مرة بجنازة رجل سأل عليه دين، قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم. فيعني في واحد من المسلمين يعني صعب عليه ان النبي ما يصليش عليه، يعني اخر ما ياخذ الرجل من الدنيا هو صلاه الناس عليه. فصلاه النبي صلى الله عليه وسلم تفرق كثير. فقال يا رسول الله دينه علي. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على الميت، وبعدين لما بعد يومين كده لقي الرجل قال قضيت الدين عن صاحبك؟ قال بعد، ده لسه دفنينه مستعجلين ليه؟ بعد عدة أيام قال رسول الله قد قضيت عنه الدين. قال الآن برد جلده، الآن برد جلده، برغم أنه هو تعهد في البداية أنه هيسد ليه؟ هيسد الدين. امتى بقى الدين ينتقل؟ يوم ما يكون في توثيق لهذا الدين، يعني ما كان مكتوب شيكات أعدنا كتابتها، بدل ما جات على الأب بقت على الابن خلاص، لأن ده أو الكمبيالات أو الكلام ده، يبقى حصل نقلة لهذا الايه؟ لهذا الدين. لو افترضنا جدلا حصل نقلة لهذا الدين على شيك ولا كمبيالة والولد همبك وما سددش، يبقى الذي مات مسؤول. تمام. عشان كده بنحرص جميعا كل ما الإنسان يتخفف من دينه يتخفف من دينه، أو يكتب وصيته يقضي دينه ابتداء، إذا استطاع أن يقضي الدين يقضي الدين على طول وما يتأخرش في المسألة. أول حاجة عمر الخطاب قالها، قال إيه؟ انظر ما علي من الدين سده. تاني حاجة اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقل لها إن عمر، ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير. خلاص خلع الناجين بتاعته وما عندوش حاجة إيه ممكن من ألقاب الدنيا ياخدها معه يعمل إيه بيها. فقل لها إن عمر يريد أن يدفن بجانب صاحبيه، عشان تبقى المسألة إيه في الدنيا والآخر، أو كالصديق ما مدفون ثاني اثنين زي ما ربنا وصفه في القرآن، ثاني اثنين، كان ثاني اثنين في كل شيء، كان ثاني اثنين في الإسلام، ثاني واحد أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان أبو بكر الصديق ثاني اثنين في الإسلام، وكان ثاني اثنين في الهجرة، كان ثاني اثنين في الغار، كان ثاني اثنين في المجلس كان دائما يقعد جنبه، كان ثاني اثنين في إمامة الصلاة، كان ثاني اثنين في خلافة المسلمين، كان ثاني اثنين في القبر. يبقى تمت له هذه الصفة ثاني اثنين في حياته وبعد مماته رضي الله عنه. عمر بن الخطاب تلته كما روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر قال كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وما كان أبو بكر وعمر يتركان النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو داخل إلى أبيات زوجاته. فقال إن يعني قل لها عمر يريد أن يدفن بجانب صاحبه. قال عبد الله بن عمر فدخلت عليها فإذا هي تبكي، فقلت لها إن عمر بن الخطاب يريد أن يدفن بجانب صاحبه. قالت كنت أدخره لنفسي، لأن زوجها وأبوها، كنت أدخره لنفسي ولأوثرنه اليوم على نفسي. خلاص يبقى إيه وافقت أنه يدفن فين؟ في الحجرة. فعمر بن الخطاب نايم مصاب، أول ما شاف عبد الله قال لهم إيه؟ أعادون. ثم قال له ها؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. أنها وافق. قال عمر الحمد لله ما كان شيء أهم علي من ذلك. سامحوني لأني ما يعني أتيت على هذا الموضع أبدا في قراءتي للحديث إلا وانصدع قلبي. المهم بدأ المسلمون يدخلون على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفواجا، فبدأ الناس كيعني العادة يعني يبشر الميت أو الذي يحتضر يبشره بما كان له من سابق عمل صالح وكلين، ده بيرفع من معنويات الميت. يعني ما تقولش مثلا زي عمرو بن عبيد دخل على واحد فقال له لقد مات أبي بمرضك ومات عمي كذلك بمرضك، ما فيش حد يدخل على ميت يقول الكلمتين دول، إنما إن ينفس له لي لعله يعني ترتفع معنوياته إذا حد لقنه الشهادة ولا حاجة. فبدأ يدخل على عمر الخطاب هنيئا لك الشهادة أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات وأنك راض، وصحبت أبا بكر فمات وعنك راض وعدلت وليت فعدلت، يعني يقول لك من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. دخل شاب من الأنصار وقال لعمر بن الخطاب كلمتين زي كده لتهنك الشهادة والصحبة ومش عارف ايه وسابقة في الإسلام وحاجات زي كده. فقال عمر: يا ابن أخي، وددت لو أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. يا عمر يقول هذا أولا قد سمع بأذنه البشارات الكثيرة أنه من أهل الجنة من النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر سمعها بأذنه، ومع ذلك بيعمل عمل خائف. هو ده بقى الدل اللي كان جيل الصحابة كان كده، عبد الله بن سلام كان كده برضه، شاف رؤيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه في واحة خضراء كبيرة معشبة، حديث صحيح مسلم، وفي وسط العشب لا عمود، وفي العمود رأسه في السماء، وفي آخر العمود حلقة. فواحد قال له: اقفز امسك الحلقة اللي فوق دي. قال: لا أستطيع. فجاء من صف الخادم حطه على كفه كده حدفه لفوق، فمسك الايه الحلقة. قال: فاستيقظت وإنها لفي يدي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها له، قال له: الروضة الإسلام، العمود عمود الإسلام، وتلك عروة الوثقى، وأنت على الإسلام تموت. أهو كلام صريح، أهو سمع بودانه. وفي رواية الأخرى قال: وأنت تموت على العروة، وأنت مستمسك بالعروة الوثقى. كان عبد الله بن سلام إذا دخل السوق، وكان غني عنده علوج كثيرين، كان تلاقي شيء الشوال على كتافه وخارج من الايه وخارج من السوق، فيقولوا له: عندك اعبد كثيرون، يعني اي واحد علج من دول يشيل لك الشوال بدل ما انت شايله. كان قال: اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فخايف على نفسه، فيقوم يشيل الشوال بنفسه عشان يدفع الكبر اللي ممكن يدخل على الناس، برغم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه وهو حي، قال: انك على الاسلام تموت. ما تلاقيش بقى اغتر ونام وبطل شغل والكلام ده، لا لا لا، ليه؟ كان ايمانهم صحيحا، والايمان مستلزم لصحه العمل حد ما تموت وانت تعمل عملا صحيحا. فالشاب قال الكلمتين دول، عمر قال له: وددت لو اني ناجوت منها كفافا. ليه؟ لاني هيسال عن كل دول. اوعى يكون اي رئيس جمهوريه فاكر انه قاعد في مكتبه وفي واحد عضه الجوع ولا مش لاقي يسكن انه هيفلت من القبضه دي. لا، قال صلى الله عليه وسلم: ما من والي عشره، بس مش 80 مليون ولا 25 مليون ولا 7 مليون ولا الكلام ده، لا، ما من والي عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه. الأصل يجي متكتف، مش الأصل يجي ماشي، لا، الأصل يجي متكتف. فكه عدله أو أكبه في النار جوره. مين العاقل اللي يقبل أنه يصدر نفسه في القصة دي؟ فعمر بن الخطاب ثبت عنه أنه قال، واحد سمعه يدعي قال: ربي رق عظمي وكبرت سني وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك. قالها في نفس الشهر الذي طعن فيه، بقول انتشرت رعيتي، هم كانوا كم مليون، لكن كان يخاف. ولذلك المدينة اللي هي في حدود يعني مراقبته كان بيمشي يعسس في الشوارع ويشوف ده ايه وده ايه وده عمل ايه والكلام ده. ولما كان يصل مثلا ان احد الولاة قصر يعزله فورا، زي ما عمل مع سعد بن ابي وقاص، عزله عن الكوفة وسعد هو الذي بنى الكوفة كمان سنة 17 دخل العراق سنة 17 وظل وليا عليها لحد سنة 21. مجرد بس واحد بعد شكوى. دلوقتي كم من الشكاوى كانت في وزير الزراعة الأسبق عندنا اللي سمم بدننا وكل المأكولات خضروات والفواكه والكلام ده أخذ الجينات المسممة لحد ما بقت مصر من الدول القياسية في الفشل الكلوي والكبدي والسرطانات. يعني من 30 سنة مثلا الدكاترة بيقولوا لي كن إذا لقينا حالة سرطان واحدة كنا كلنا بنتجمع عليها عشان نشوفها. النهاردة في مستشفى كامل لأورام الأطفال، أورام الأطفال كل ده جاي من البذور المهجنة اللي إسرائيل واليهود والجماعة دول سمموها وخصبوها بحيث أنك لابد أن تموت موتا بطيئا، خلاص تفقد كل شوية عضو من أعضائك تفسد لك الأرض، حتى البذرة نفسها كانت بتفسد الأرض ذاتها، يعني بعد عدة سنوات تفقد الأرض خصوبتها. طلعوا جابوا مستندات ونشروا المستندات كمان والكلام ده ولا حياة لمن تنادي، وأغلقت جريدة الشعب آنذاك اللي كانت بتفضح هذا الوزير اللي هو في السجن دلوقتي، أغلقت الجريدة ولم يصرح لها بالظهور حتى اللحظة اللي نتكلم فيها دي. فيش حد عاقل ممكن يقبل القضية دي إطلاقا. المهم الشاب قال له كده الكلمتين، قال له يا وديت لأني ناجيت منك كفافا لا لي ولا علي. وبعدين والشاب خارج إذا بعمر ينظر إليه فإذا به يجرجر ثوبه، ثيابه طويلة، قال ردوا علي الغلام. شوف يتحمل المسؤولية لآخر رمق، ردوا علي الغلام، ثم قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. لأن إسبال الإزار حرام على الصحيح، إسبال الإزار تحت الكعبين حرام. فعمر الخطاب وهو بيحتضر وقال لعبد الله بن عمر قبل ما يجي الغلام، قال قل لعائشة عمر يقول ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم المؤمنين بأمير. فكان المفترض أنه خلاص ما عادش أمير ولا بتاع، فخلاص مع، لكن النصف لكل مسلم حتى آخر رمق يقول له ارفع ثوبك. ده بقى في رد على الجماعة اللي هم بيجحشوا قوي في مسألة إطالة الإزار، يقول لك ما فيش حاجة إلا إذا كان خيلاء ومش خيلاء، وإحنا ناقشنا القضية دي في أول رمضان في الخاطرة التي سميتها كلام في الأولياء، كنا يعني اتكلمنا على ماشي كده في بس أنا المرة دي هقول حاجة تضاف كمان. يقول لك إن كان في واحد اسمه جبلته ابن الأيهم، ده كان رجلا من جماعة الملوك، ومن عادة الملوك أن يطيلوا إيه ثيابهم، فهو بيطوف بالكعبة جبل ده واحد ماشي وراء فقام دايس على طرف إيه على طرف ثيابه ما بتجرجر على الأرض، فالجبل اتضير كده واداله بوكس في وشه. الراجل كمان ما كدبش خبر وقام مرجعه له. تمام، طب ده انت راجل من افناء الناس وانا جبل ابن الايهم مالك يعني ازاي تخبطني بالبنيه في وشي؟ ها قام واخده من تلابيبه كده وايه وراح لعمر بن الخطاب وقال له حصل كذا 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 وداس على ثيابي والكلام ده ولا طمني. قال عمر الطمه بدلها، ادك لطمه اديله لطمه. فغضب ولحق بالنصارى وتنصر. تمام، إيه الكاتب بقى او الداعيه اللي كاتب الكتاب بتاعه بيقول اهو عمر اهو ما قالوش يا اخي انت غلطان قصر ثيابك، بدل ما الناس تدوس على قصر ثيابك. فلما لم يقل له قصر ثيابك دل على جواز اطاله الايه الازار. احنا بنقول اولا القصه على بعضها برمتها لم تصح، ثانيا جبر بن الايهم اختلف العلماء اسلم ولا ما اسلمش من الاصل، مش ان هو اسلم وارتد او تنصر، لا اختلفوا هل أسلم أصلا أو لم يسلم. حتى لو سلمنا أنه أسلم يبقى القصة نفسها لم تصح. عايز تعرف مذهب عمر بن الخطاب في القضية دي؟ أدي عندنا حديث البخاري أهو، قال ردوا علي الغلام، ها، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك، فلو كان الأمر فيه ساعة لما كلف عمر نفسه، إذا كانت المسألة يجوز والكلام ده، ما كلف عمر نفسه أن يرجع الغلام في حالة جرحه ينزف دما والناس دخل عليه وده بيقول له كلام وده بيقول له كلام، يعني مشغول بنفسه وكيف يلقى ربه والكلام ده، إلا أنه يرى أن ذلك حرام وأنه لا يجوز، قال رد عليه غلام، وقال له هذه العبارة رضي الله عن عمر. وأين في الناس مثل عمر؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
والله غفور رحيم.